بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة المسافر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه فرعينه، أحدهما ما إذا كان في أول السفر عاصيا فكان مامورا بالإتمام، ثم عدل إلى الطاعة ففرز أن العدول إلى الطاعة قد يكون قبل الزوال وقد يكون بعد الزوال، وتقدم الكلام في ذلك. ثم ذكر عكس ذلك وهو ما إذا كان في أوله مسافرا ثم بعد ذلك عدل إلى كفر المعصية، فذكر قدس الله نفسه أنه إن كان أفتر في سفره هذا أو أنه كان عدوله بعد الزوال لا يتحقق منه الثوب ولا يمكنه الثوب. وأما إذا فرضنا أنه لم يفتر لم يتناول شيئا من المفترات وكان عدوله قبل الزوال عدل إلى سفل المعصية، ففي مثل ذلك احتاط قدس الله نفسه. ذكر أولا صح صومه ثم ذكر الاحتياط. الظاهر أنه لا بد في تفصيله في هذه المسألة من التفصيل، ولعله قدس الله نفسه ينظر إلى أحد الشقين وهو أن السفر الذي فرضناه أنه سفر طاعة وعدوله إما قبل الزوال أو بعد الزوال أفتر أو لم يفتر، قد يفرز أنه لم يتحقق المسافة الشرعية وتحقق منه العدول، كما إذا كان عدوله بعد فرسخ أو فرسخين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة لم يبلغ المسافة ثمانية فرنسخ فعزم على المعصية ورجع عن سفر الطاعة إلى سفر المعصية. الظاهر أنه في هذه الصورة ينكشف بعدوله أنه لم يكن محكوما بالصوم، بل لم يكن كان محكوما بالصوم من الأول، لأن الخارج عن موضوع الصوم هو المسافر بقيوده، ومن القيود أن يكون السفر ثمانية فراسخ ولم يكن السفر ثمانية فراسخ. قلنا إن قصد السفر وقصد ثمانية فراسخ ليس بموضوع لوجوب التمام لوجوب القصر أو للإفطار، وإنما الموضوع ثمانية فراسخ مع القصر حتى يسير من منزله ثمانية فراسخ. في كم التقصير قال في بريدين، هذه الروايات واضحة الدلالة على أن موضوع القصر وموضوع الإفطار والثمانية واقعا لا الثمانية الخيالية والقصرية. غاية الأمر أنه يعتبر القصر أيضا، فسير ثمانية فراسخ إذا لم يكن مقصودا لم يحكم فيه بالقصر أو بالإفطار. فإذا فرضنا أنه عدل كما في العدول عن السفر عدل في الطريق عن الطاعة إلى المعصية، ما تقدم من سفر الطاعة لم يكن موضوعا لوجوب الإفطار، هذا تخيل أنه موضوعا أفطر غاية الأمر معذور بإفطاره لا يعاقب على إفطاره. فموضوع القصر أو موضوع الإفطار من الأول لم يكن متحققا، فلا يفرق بين ما إذا كان عدوله قبل الزوال وما إذا كان عدوله بعد الزوال أفتر أو لم يفتر. في جميع ذلك لم يكن هذا مأمورا بالإفتار، ولو فرضنا أنه أفتر إفتاره كان في غير محله، غاية الأمر كان معذورا. ففي هذه الصورة يجب عليه الصوم، يجب عليه إتمام الصيام، ولكن بما أنه أفطر لابد من القضاء. وأما الإفطار في هذا اليوم بعد العدول إلى المعصية لا يجوز له الإفطار، ليس له أن يتناول شيئا لأنه لم يكن مأمورا بالإفطار من الأول بالكشف. بعدوله عن سفر الطاعة إلى سفر المعصية، سفر المعصية في حكم العدم ليس بمأمور بالإفطار ولا بقصر الصلاة فيه، فكأنه عدل عن سفره. ولعله قدس الله نفسه لا ينظر إلى هذا الشق أصلا، وإنما ينظر إلى الشق الثاني، فهو أنه سافر مقدار مسافتين وتحققت المسافة الشرعية 8 فراسخ، ثم بعد ذلك عدل إلى المعصية فقصد المعصية. هنا لو فرضنا أنه أفطر أو كان هذا بعد الزوال، الحكم كما ذكره قدس الله نفسه لا يصح صومه. بحسب الواقع لم يكن هذا مأمورا بالصوم لأنه كان مسافرا، غايته يكون حاله حال من دخل بلده، دخل بلده بعد الزوال أو دخل بلده قبل الزوال ولكنه أفطر، فلا يحتمل أن يكون بعد رجوعه إلى المعصية بل يجب عليه الصوم، هذا غير محتمل، فإن هذا قد خصص بمقتضى الآية المباركة وبمقتضى الروايات، هذا مسافر وليس بمأمور بالصوم، عدوله بعد ذلك لا أثر له. تحقق الموضوع التي هو موضوع للإفطار وموضوع لقصر الصلاة. وأما إذا فرضنا أن عدوله كان قبل الزوال ولم يفطر، لم يأت بمفتر من المفترات، هنا ذكر قدس الله نفسه أنه صح صومه ويختاته بالإتمام، بل يعني يعدل إلى الصوم ويصح صومه، بل أهبت قضاؤه أيضا. هذه المسألة أيضا فيها وجهات هذه الصورة، باعتبار أن هذا داخل في موضوع الآية المباركة وفي موضوع الروايات أن المسافر لا صوم له، فهذا لم يكن معمولا بالصوم. الصوم في بقية النهار، الاكتفاء بالباقي وتجديد النية قبل الزوال والاكتفاء بهذا عن الصوم يحتاج إلى ذلك. فمقتضى الإطلاق، إطلاق الآية المباركة وكذلك الروايات، أن المسافر غير مأمور بالصوم، بهذا مسافر يعني كان مسافرا فلم يكن مأمورا بالصوم، فالأمر بالصوم قد قصص بالنسبة إليه. والتبديل يعني جعل الباقي منزلة الصوم وتجديد النية بالنسبة إلى الباقي يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام. الوجه الثاني أن العدول إلى سفر المعصية في حكم دخول البلد، وقد وردت النصوص في أن المسافر إذا دخل بلده وكان قبل الزوال ولم يأتي بمفترين لم يحدث شيئا يقصد بعد ذلك الصوم، ينوي الصوم ويكتفي بذلك في مقام الامتثال، وهذا في حكمه، فإن الداخل في بلده حكمه التمام، وهذا أيضا حكمه التمام بقصده المعصية في سفره. ولكن على ما تقدم أن هذا قياس، والحكم على خلاف القاعدة، جعل شيء مكان شيء، الاكتفاء بالمقدار الباقي عن الصوم هذا يحتاج إلى دليل، وبما أن الدليل خاص بدخول البلد أنه إذا دخل بلده أو ما هو في حكم البلد على ما يأتي من مثل مقام 10 أيام مثلا، فإنه بمنزلة أهل المقيم بمنزلة أهل البلد، مقتضى تلك الروايات يعني جواز الاكتفاء يعني يجب أن يبدل نيته وأن يكتفي بهذا في مرحلة الامتثال. هذا حكم على خلاف القاعدة ومقتص بالدخول في البلد. التأدي من ذلك إلى كل من كان مكلفا بالإتمام لا دليل عليه فهو قياس. إذن الظاهر أنه لا يصح صومه، ولكن الاحتياط في محله أن يصوم هذا اليوم وبعد ذلك يقضي أيضاً. فهذا الاحتياط لا بد منه، يعني بالنسبة إلى القضاء الاحتياط بالقضاء لا بد منه، بل الظاهر هو القضاء، وأن هذا اليوم لا يجب عليه الإمساك، فإنما بقي من النهار ليس بصومين، الصوم من طلوع الفجر إلى الغروب، وهذا ليس بصوم. جعله مكان الصوم يحتاج إلى دليل، ولم يرد دليل في المقام. إذن مقتضى القاعدة هو عدم الجواز والاحتياط في محله. ثم إن للمسافر أحكاما، منها سقوط النوافل النهارية. النوافل النهارية ساقطة عن المسافر. يا بني إذا صلحت النافلة تمت لتمت الفريضة. النافلة ملازم للتمام، فمتى لم يتم الإنسان صلاته ليست عليه نافلة، النوافل النهارية تسقط. وكذلك البتيرة على إشكاله، نافلة العشاء على كلام تقدم. ومن أحكام المسافر سقوط صلاة الجمعة عنه، لا يجب عليه إقامة الجمعة. لو قلنا بأن إقامة الجمعة واجبة أو أن الحضور إلى صلاة الجمعة واجب، ولو فرضنا أن نفس الإقامة ليست بواجبة، هذا ساقط على المسافر. لا يجب على المسافر أن يقيم صلاة الجمعة، ولا يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة. من جملة أحكام المسافر أنه لا يصح منه الصوم نتبا، كما لا يجوز له الصوم الواجب في مثل شهر رمضان بمقتضى الآية المباركة فعدة من أيام أخر. الصوم نافلة أيضا لا يجوز له إلا بالنذر أو في موارد خاصة. وأما في غير ذلك فالنافلة غير مشروعة في حق المسافر. الظاهر أن هذه الأحكام بل المتيقن في النافلة بمقتضى النص الذي ذكرناه أن هذا من أحكام السفر، يعني هذه الأحكام أحكام السفر الذي يقصر فيه الصلاة، لا طبيعي السفر كيفما كان. ليس الموضوع هو السفر العرفي، بل السفر الذي يكون الصلاة فيه قصرا، كما هو مقتضى قوله عليه السلام يا بني لو صلحت النافلة لتمت الفريضة. فسقوط النافلة من آثار يعني من لوازم عدم تمام الصلاة. فلو فرضنا أن الصلاة تامة كما في العاصي في سفره فالنوافل لا تسقط. العاصي بسفره إذا كان من المقدسين مثلا يلتزم بنافلته كما كان ملتزما في بلده، هنا أيضا يصلي النافلة لا محصور فيه. وإن كان سفره لغاية المحرمة فالسقوط يختص بما إذا كان السفر موضوعا لوجوب القصد. وأما السفر الذي لا يكون موضوعا لوجوب القصد ولو فرضنا أنه صدق عليه المسافر فالعاصي بسفره يأتي بالنوافل ولا يسقط عنه الجمعة، بل ويصح منه الصوم ندبا، الصوم الندبي لا مانع منه، لأن كل ذلك بحسب الانصراف بل بحسب الناس خاص بالمسافر الذي يقصر الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم من لا يكون له محل ومسكن وموطن، بل يسير في الدنيا بل في مملكة أو في ممالك عديدة لم يتخذ بيتا لنفسه، بيته معه ذكر أن من شرائط القاس أن لا يكون الإنسان كذلك، أن لا يكون بيته معه، فإذا كان بيته معه هذا يتم في صلاته، ولو فرضنا أن في أنه في مجموع أمره بل في مجموع أمره لم يكن في مكان وإنما يسير في أمكنة متعددة، فيبيت كل ليلة في مكان أو ليلتين أو أكثر أو أقل، نتيجته أنه لم يستفز مكان نفسه. الدليل على هذا الحكم أمره، أحدهما عدم صدق المسافر عليه أذان، لو فرضنا أن الروايات لم تكن، هذا لا يصدق عليه أنه مسافر. المسافر الذي من السفور كما ذكرنا من الزهور، الذي هو ساكن في بلد وله محل ويخرج عن محله فيسافر، يكون ظاهرا لغير أهل بلده. وأما إذا فرضنا أنه لا موطن له إنما يعيش في البر أو في غير البر، يوم في بلد يوم آخر في بلد آخر أو في محل في محل آخر، يطلب الماء يطلب الكلاء أو أمر لغاية أخرى، لم يتخذ لنفسه مكانا معينا وموطنا مشخصا، وإنما يسير حسب إرادته ورغبته كيف يشاء، هذا لا يستغ عليه أنه لا يستغ أنه مسافر، فلا يشمله الأحكام الثابتة للمسافر. وهذا الموضوع لا بد من التحفز به، فإنما نضيف إليه قيودا قد استفدناها من الروايات هذه القيود، وأما أصل الموضوع لا بد من تحققه خارجا. مضافا إلى ذلك يدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار، هذه الموثقة وإن كانت مزمرة لكنها معتبرة باعتبار أن إسحاق بن عمار من الأجلاء، فالظاهر أنه لا يروي عن غير الإمام عليه السلام إلا لبين. فسأل الإمام عليه السلام عن حكم الملاحين الذين يسكنون في سفنهم، بعض الملاحين كذلك حتى أنه لهم مخمز في السفينة كما رأيناه في الأزمنة السابقة، وإن كان فعلا ظاهرا غير موجود، حتى مخمزه في السفينة، هنا يخبز الخبز ويعيش في سفينته ليلا ونهارا، داره في سفينته. سأل الإمام عليه السلام عن الملاحين الذين يسكنون في سفنهم، وكذلك الأعراب الذين لم يتخذوا لأنفسهم مكانا ومحلا، هل يقصرون الصلاة؟ قال عليه السلام لا، إن بيوتهم معهم. كأنه في مقايا لعل كلمة إن غير موجود لعل في النماية بيوتهم معهم، قال لا بيوتهم معهم أو إن بيوتهم معهم. على كل حال هذه الموثقة تدلنا على أن من كان بيته معه هذا يتم صلاته، ولو فرضنا فرزا أنه يسبق عليه المسافر أيضا. المسافر الذي يحكم عليه بالقاس هو المسافر الذي يخرج من بيته إلى خارج بيته، وأما إذا كان بيته معه فهو لا يقصر في صلاته. والحكم الظاهر أنه مما لا إشكال فيه ولا خلاف، وإنما الإشكال في موردين، أحدهما ما إذا خرج هذا الشخص لغاية أخرى لأمر آخر، خرج لأجل زيارة أو خرج لطلب المكان، يريد أن يطلب مكانا يبقى فيه شهرا أو شهرين، أي مكان ماؤه زائد وفيه الكلاء كثير مثلا، فيتفرج ويمزي لتحصيل ذلك، وبلغ المقدار مسافة يعني مقدار 8 فراسخ، فهل هذا يقصر في سفره هذا في خروجه لتحصيل المكان أو لغاية أخرى من زيارة ونحو ذلك، أو يفرق بين الأمرين مثلا، إذا كان للزيارة يقصر وإذا كان لطلب المكان لا يقصر، فيه كلامه. والظاهر التفصيل بين ما إذا كان بيته معه وما إذا لم يكن بيته معه. تارة يبقي بيته في مكانه ويمزي إلى زيارته أو يمزي إلى طلب مكان لينتقل إلى ذلك المكان فيبقى فيه مدة، الصيف مثلا أو الشتاء، يكتب المكان المناسب له بحسب بقائه. إذا كان بيته معه وهو قاصد للزيارة أو بيته معه وهو طالب لذلك المكان المناسب له فيتم صلاته، وذلك لصدق هذا العنوان. قال عليه السلام: لا إن بيته معه، أو بدون كلمة إن، بيته بيتهم معهم. فبما أن بيتهم معهم لأي غاية كان لا يصدق عليه عنوان المسافر فيتم السلام. أما إذا فرضنا أنه جعل بيته في مكان وبعد ذلك انتقل إلى مكان آخر لزيارة أو لطلب مكان لينتقل إليه، لا يصدق عليه هذا العنوان أن بيته معه، بل هذا سفر وليس بيته معه. فنتحفظ على نفس ذلك العنوان المذكور في الرواية فنحكم فيه بالقصر، هذا سفر يقصر صلاته، لأنه خرج ثمانية فراسخ، خرج من بيته، المفروض أن بيته في مكان وهو خرج من دون بيته، يعني جعل عائلته وغير عائلته من فراشه من فرسه، كل ما عنده من الأشياء بيته جعله في مكان وهو سافر إلى مكان آخر. فالظاهر هو التفصيل بين ما كان بيته معه فيتم وما لم يكن بيته معه فيقصر. فهنا فرع آخر نتعرض له إن شاء الله.